أهلاً بكم معنا اليوم في تحليلنا المعمق الجديد. المصدر اللي بين إيدينا اليوم هو مقتطفات يعني مؤثرة جداً من نص شخصي اسمه سوري وحر. الكاتب هو عثمان الجديد. ودي مش مجرد قصة عادية، لا دي شهادة إنسانية حقيقية بضمير المتكلم، بتاخدنا في رحلة عميقة وصعبة قوي. مهمتنا النهاردة إننا نستكشف سوا تفاصيل الرحلة دي، رحلة مليانة تهجير وفقدان وبحث، بحث مستمر عن مكان آمن، زي ما الكاتب بيحكيها بنفسه من قلبه. هنركز بشكل خاص على التجربة الفردية دي، إزاي الإنسان بيعيش وسط أزمات ضخمة زي الحرب وكمان جائحة عالمية. ويمكن أحسن بداية هي الكلمات اللي الكاتب بدأ بيها نصه نقلاً عن جده: لطالما كانت الحياة صعبة، لكن الليل لا يأتي إلا ليأتي الفجر بعده. خلينا ننطلق ونشوف إيه معنى الكلام ده في سياق القصة المؤلمة دي. النص بيبدأ على طول بدون أي مقدمات، بيرمينا في قلب المأساة السورية، حلب، المدينة اللي كانت في يوم من الأيام مدينة عظيمة، بقت في وصف الكاتب المدينة المدمرة. بيتكلم عن مشاهد يعني فظيعة، الجثث المتناصرة، وبيقول جملة كده تخض الواحد: فقد الإنسان قيمته وصار يقتل بدون سبب. الوصف ده مش بس بيحطنا في جو الخوف والانهيار، لأ، ده بيطرح سؤال وجودي عن قيمة الحياة نفسها وقت الحرب.
بالظبط، البداية القوية والمباشرة دي بتحدد نبرة النص كله، بتزرع فينا الإحساس بالصدمة اللي عاشها الكاتب. دي مش مجرد خلفية تاريخية بتتقال وخلاص، لأ، دي التجربة الحسية الحية اللي كانت نقطة البداية للرحلة كلها. وصفه لصورة مدينته هي بتصغر في عينيه وهو ماشي، يمكن لآخر مرة، في آخر حافلة ذاهبة. ده تجسيد مؤلم ومكثف لفكرة فقدان الوطن زي ما عرفه والحياة اللي كانت. مش بس مكان بيسيبه، ده عالم بينهار قدامه.
وفي مشهد تاني بيضيفه الكاتب بيعزز الإحساس ده بالانهيار التام. بيوصفه إنه شاف الناس بتجري في كل حتة، بيدوروا على نجدة، أي حد ينقذهم. لكنه بيوصل لاستنتاج مر وصادم في بساطته: ما من منقذ. الإحساس ده بالعجز المطلق، كأنه الظل اللي مشى معاه طول رحلته.
الشعور ده دقيق جداً وبيعكس تجربة ناس كتير قوي في مناطق الصراعات والنزوح القسري. الموضوع أكبر من مجرد إنه ساب مكان، ده انهيار للمنظومة كلها الاجتماعية والإنسانية اللي المفروض تحمي الفرد. إحساس إنه ما من منقذ ده مش بس يأس شخصي، لأ، ده إدراك إن العقد الاجتماعي نفسه انهار، وده جزء أساسي من الصدمة النفسية العميقة للحرب والنزوح الجماعي. النص هنا بيفتح شباك مش بس على الحدث نفسه، لأ، على الأثر النفسي العميق للحدث ده على الشخص، وبيخلينا نسأل عن معنى الأمان لما كل حاجة تقع.
طيب، بعد المشاهد الصعبة دي في سوريا، النص بياخدنا لوصف الرحلة الشاقة براً وبحراً لأوروبا. اللافت إنه بيسميها البلاد الموعودة، كأني كان في أمل كبير قوي متعلق بيها، أمل في المساواة والحقوق لكل الناس، بس شكله الأمل ده هيخبط في حيطة الواقع بسرعة.
التناقض الحاد بقى بين التوقع والواقع هو تقريباً سمة ثابتة في كل روايات طالبي اللجوء والنازحين. الوصف اللي بيقدمه النص للحظة الوصول دقيق ومعبر جداً. القلق على وجوه المسافرين عند الحدود، والإجراءات الأمنية الصارمة واللي ممكن تكون مهينة أحياناً، بدأت الجمارك من حولنا تفتشنا من كل صوب وحذ. ده بيصور ببراعة إزاي الناس اللي هربانة من جحيم الحرب والعنف بتقابل بالشك والريبة والتفتيش، كأنهم هم الخطر مش ضحايا. دي تجربة الأذرينج أو التغريب اللي بيواجهها كتير وهم بيحاولوا يعبروا الحدود عشان يلاقوا أمان.
وفي تفصيلة صغيرة كده الكاتب بيقولها ليها دلالة خاصة، بيقول إنهم كانوا من آخر الناس اللي وصلت إيطاليا قبل ما الحدود تتقفل فجأة. بيقول: قفلوا الحدود بعدنا. ده بيضيف بعد تاني من الهشاشة والقلق لوضعهم، كأنهم فلتوا بمعجزة، بس كمان دخلوا مكان ممكن ما يكونش مرحب بيهم لوقت طويل.
النقطة دي مهمة جداً فعلاً. هي مش بس بتوضح عنصر الحظ أو الصدفة في رحلات اللجوء اللي كلها مخاطر، لأ، دي كمان بتلمح للسياسات المتقلبة والمتغيرة تجاه اللاجئين في أوروبا والعالم. إحساس إن الباب اتقفل وراهم على طول ده بيولد شعور بإنهم عبء وإن فرص النجاة لغيرهم بتقل، وده مرتبط بشكل مباشر بالكلام اللي قالوا بعد كده عن الإحساس المر بإنهم يدفعوا ثمن أخطاء لم يقترفوها، كأنه مجرد وجودهم ووصولهم بقى مشكلة للبلد اللي استقبلهم. وده شعور مؤلم جداً لشخص لسه هربان من الموت والدمار وبيدور على الحياة كريمة. دي تجربة المرور في أنظمة بيروقراطية وأمنية مش بالضرورة بتستوعب حجم المعاناة الإنسانية اللي دفعت الناس دي تخبط على أبوابها.
بعد التجربة دي على الحدود، بنتنقل معاه للحياة جوه ملجأ اللاجئين في إيطاليا. اللي يثير الاهتمام هو وصفه للعلاقات اللي تكونت هناك. بيقول: كنا كالعائلة الواحدة، بالرغم من إنهم من جنسيات وثقافات مختلفة. إيه اللي كان بيجمعهم؟ شيء عميق ومشترك، الحزن والشوق للوطن.
اللي يلفت النظر هنا هو قدرة الإنسان العجيبة على التكيف وبناء مجتمعات بديلة حتى في أصعب الظروف. الملجأ، المكان المؤقت ده والمليان قيود، بيتحول لشبه وطن صغير مؤقت. العلاقات اللي بتتكون جواه بتبقى شبكة دعم نفسي واجتماعي أساسية عشان يقدروا يكملوا. والحنين المشترك للوطن، تجربة الفقد الجماعية دي، بتبقى فعلاً رابط قوي بيوحد ناس يمكن ما كانش فيه أي حاجة تجمعهم في ظروف تانية. متابعتهم المستمرة لأخبار العالم وأخبار بلادهم الأصلية من الراديو زي ما النص بيقول، بتوضح كمان الارتباط العميق ده اللي ما بينقطعش باللي سابوه وراهم، وبالأمل يمكن في رجوع المستحيل.
لكن الاستقرار النسبي ده، العائلة المؤقتة دي، بتتعرض لهزة عنيفة تانية لما بتوصل أخبار انتشار الوباء العالمي. الكاتب بيستخدم تعبير قوي عشان يوصفه: الفيروس الملعون، وبيوصف حالة الرعب اللي عمت المكان، دب الهلع في كل صوب. ده بيفكرنا زي الأزمات ما بتجيش لوحدها أحياناً.
النقطة دي جوهرية في فهم تجربة النزوح واللجوء في عصرنا ده. وضع اللاجئين والنازحين بطبيعته هش جداً، بيعتمدوا على مساعدات، عايشين في أماكن ممكن تكون زحمة ومفيش شبكات دعم تقليدية حواليهم. أي أزمة خارجية كبيرة زي جائحة عالمية مش بتضرب الكل بنفس الدرجة، تأثيرها بيكون مدمر بشكل خاص على الفئات الأضعف. الفيروس ممكن ما يفرقش بين البشر، لكن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية بتخلي تأثيره متفاوت جداً. النص بيشير للهشاشة المتزايدة دي لما بيذكر محاولات بعض اللاجئين اليائسة إنهم يمشوا من إيطاليا بسبب انتشار الوباء والخوف منه، لكنهم خفقوا، يعني فشلوا. ده بيأكد مرة تانية على إن خياراتهم محدودة جداً، وإنهم مش قادرين يتحكموا في مصيرهم حتى لما خطر جديد يظهر. هم عالقون بين أزمات ورا بعض.
الوضع المتأزم ده في إيطاليا هو اللي بيخلي الكاتب ياخد قرار جديد بالبحث عن ملجأ تاني. المرة دي وجهته هي المغرب، اللي بدت له في اللحظة دي كأنها بلاد الأمان. بيوصل هناك باللي اتبقى معاه من فلوس قليلة، بقايا أموال متبقية من عملي، والانطباعات الأولانية زي ما بيوصفها شكلها واعد ومختلف. بيقول إنه تبتسم لجمال المغرب وناسه الطيبين. هل ممكن تكون دي نهاية الرحلة؟
النقطة دي في الحكاية بتطرح سؤال مهم: هل البحث عن الأمان بينتهي بمجرد الوصول لبلد ما فيهاش حرب أهلية؟ النص بيجاوب على السؤال ده بلأ قاطعة. الرحلة نحو الاستقرار الحقيقي أطول وأعقد بكتير. الانطباعات الأولانية الإيجابية حتى لو كانت صادقة بتصطدم بسرعة بالصعوبات العملية والاقتصادية، وده بيسلط الضوء على جانب تاني من معاناة اللاجئين والنازحين، وهو صعوبة الاندماج وإعادة بناء الحياة من الصفر حتى في بيئة المفروض إنها آمنة ومستقرة أكتر.
فعلاً، بسرعة الصورة الوردية دي بتتبدد. بيوصف إزاي فلوسه خلصت وبدأ يواجه صعوبات ضخمة عشان يلاقي شغل أو حتى مكان بسيط يسكن فيه. الوضع بيتدهور بشكل مأساوي لدرجة التشرد التام. بيقول بصراحة مؤلمة: لم أجد مكاناً أستأجره به، بتنا ننام في الشارع. وبيوصف الكفاح اليومي المر عشان مجرد يعيش لإيجاد قوت يومنا. دي قسوة من نوع تاني خالص.
الجزء ده من النص بيكشف عن حقيقة قاسية غالباً بننساها. حتى في البلاد اللي ممكن تبان مستقرة سياسياً أكتر، اللاجئين والنازحين ممكن يواجهوا تحديات اقتصادية واجتماعية مدمرة، خصوصاً لما وصولهم يتزامن مع أزمات عالمية زي الجائحة اللي شلت الاقتصادات في كل حتة. النص بيربط بذكاء بين الصعوبات دي وبين قيود الجائحة اللي كانت مفروضة في المغرب وقتها. الحظر، نقطة تفتيش الشرطية الكتير اللي بتقلق أي حد معوش ورق، ومشكلة إنه أصلاً معوش ورق إثبات شخصية. جملة لا ورقة ولا كتاب قد يفي بالغرض بتلخص المأزق البيروقراطي ده اللي بيخلي الشخص كأنه مش موجود قانونياً وعرضة للاستغلال أو الترحيل. التفاصيل الصغيرة دي بتوضح إزاي العوائق الإدارية وظروف الجائحة اتضفرت عشان تخلي حياتهم اليومية شبه مستحيلة وتدفعهم لهامش المجتمع.
ومن هامش ده بنوصل للجزء الأكثر إيلاماً وليقطع القلب في المقتطفات دي، وهو مأساة أخته الصغيرة. بيوصف مرضها بأعراض تبدو مألوفة في زمن الجائحة، سخونة وكحة عالية، سعالها المرتفع، وبيحكي إزاي جري بيها بيأس مطلق للمستشفى، بيدور على أي أمل.
المشهد اللي بيرسمه الكاتب في المستشفى بيكثف كل المآسي اللي فاتت وبيوصر بيها لذروة مأساوية. وصفه للطابور الطويل جداً قدام المستشفى وإدراكه للحقيقة المروعة بأنه لم يعد هناك أمل وأن الدكاترة والممرضين منهكين أو مش موجودين، لم يبقى طبيب. اللحظة دي مش مجرد انعكاس للضغط الهائل على الأنظمة الصحية وقت الجائحة، لا، دي رمز لانهيار كل أشكال الدعم والأمان. دي النقطة اللي بتتلقى فيها كل خيوط المعاناة، إرث الحرب، قسوة النزوح والتشرد، وضغط الجائحة القاتل، كل ده بيتجسد في مشهد الطابور الطويل قدام مستشفى عاجز.
والمشهد بيزيد قسوة بشكل لا يصدق. الأخت الصغيرة بتموت بين إيديه وهو لسه واقف في الطابور عاجز عن إنه يعمل أي حاجة، وبعدين بيوصف إنه اضطر يدفنها لوحده لأنه الخوف من العدوى خلى كل الناس تتجنب تقرب. في تعبير بيستخدمه هنا بيلخص حجم الكارثة الشخصية والرمزية: احتل الموت كيانها كما احتلت الحرب بلادي يا إلهي. تشبيه صعب قوي.
المقارنة دي مؤثرة بعمق وبتكشف عن حجم اليأس والمعاناة اللي وصلت لها الشخصية. هو شايف قوتين مدملتين، الحرب اللي قلعتهم من جذورهم والفيروس اللي بيقتل في الكل كأنهم وجهين لعملة واحدة. الاتنين قوة احتلال بتسلب الحياة وتدمر كل حاجة عزيزة وجميلة. الشعور بالعزلة المطلقة اللي بيوصفه وهو بيدفن أخته لوحده، لم يغامر أحد بدفن طفلة مصابة، بيجسد الانكسار التام والوحدة في مواجهة الفقد الأعظم. ما بقاش فيه مجتمع ولا عيلة ولا حتى طقوس للمواساة. دي قمة التجريد من الإنسانية اللي ممكن تفرضه الظروف القاسية المتراكمة دي.
القصة بتقرب من نهايتها مع وصول الكاتب نفسه لحافة الانهيار جسدياً ونفسياً. في لحظات ضعفه الأخيرة الذكريات تتدافع، عيلته، مدينة حلب، حتى أحلام أخته الصغيرة اللي متحققتش، كانت نفسها تبقى صحفية تكتب عن الناس وهمومها. وفي وسط كل ده بيفتكر كلام جده عن الفجر اللي لازم يجي بعد الليل.
تدافع الذكريات ده في لحظة الانهيار بيوضح التقل النفسي الرهيب اللي كان شايله الشاب ده. حلم أخته إنها تكون صحفية، إنها تدي صوت للناس وهمومهم. ده بيضيف طبقة تانية من المأساة العميقة. ده مش بس فقدان لحياة فرد، لأ، ده فقدان للمستقبل والأمل اللي كانت الطفلة دي بتمثله، فقدان للصوت اللي كان ممكن يحكي القصص دي للعالم. ده موت لحلم بمستقبل أفضل.
والمشهد الأخير اللي بيوصفه النص مؤثر وغامض في نفس الوقت. بيقع مغمى عليه جنب قبر أخته الصغيرة، بيمح ناس بتجري ناحيته يمكن عشان ينقذوه، لكن آخر فكرة بتدور في دماغه وهو على حافة الوعي هي: ها هو فجري قد جاء يا جدي.
النهاية دي قوية جداً لأنها بتسيب الباب مفتوح للتفسيات. هل الفجر اللي بيتكلم عنه هو الإنقاذ الفعلي اللي جاي من الناس اللي شافوهم بيجروا عليه؟ هل هو استعارة للموت نفسه باعتباره خلاص وراحة أخيرة بعد كل المعاناة دي اللي متحملش؟ ولا يمكن في وسط اليأس ده كله لسه في بصيص أمل أخير، إيمان بأن دورة الليل والنهار اللي اتكلم عنها الجد لسه شغالة؟ ده بيرجعنا بشكل مباشر ومؤثر لكلام الجد في الأول النص. اللي مثير للاهتمام وعميق هنا هو إزاي النهاية دي مش بتقدم إجابة سهلة أو مريحة، هي بتعكس بصدق الأثر النفسي المدمر للصدمات المتراكمة لدرجة إن الخط الفاصل بين اليأس والأمل أو حتى بين الحياة والموت بيبقى مش واضح وضبابي. دي نهاية بتجبرنا نفكر في معنى الصمود ومعنى الخلاص ومعنى الفجر نفسه لما بيجي بعد ليل طويل وضلمة شديدة زي دي. ممكن الفجر ما يكونش دايماً رمز للأمل السهل.
وكده بتخلص المقتطفات المؤثرة دي من سوري وحر، رحلة البحث الصعبة عن الأمان اللي ما تكللتش بالنجاح بالمعنى اللي نعرفه. استعرضنا من خلالها مواضيع مؤلمة وعميقة، الثمن الإنساني الغالي جداً للحرب والنزوح، البحث المستمر والمرهق عن مكان آمن، إزاي الأزمات العالمية زي الجائحة بتتفاعل وتزيد من معاناة الفئات الأضعف، الفقدان الشخصي اللي بيكسر الظهر، وفي المقابل يمكن
لمحات من قدرة الروح البشرية على التحمل والصمود حتى في أحلك الظروف وأكثرها يأس.
فعلاً، القصة دي بتسيب أثر ما بيتنسيش، واللي بيفضل معانا نفكر فيه بعد ما خلصنا استعراض التجربة الشخصية القاسية دي هو سؤال جوهري: إزاي الاستماع لقصص فردية مفصلة ومؤثرة زي دي ممكن يغير فهمنا وتصورنا للأزمات الكبيرة اللي غالباً بنسمع عنها في الأخبار كأرقام مجردة وإحصائيات باردة؟ هل بنشوف وش الإنسان ورا رقم؟ والسؤال الأخير اللي بيرن صدى بقوة بعد القراءة دي واللي ممكن نسيبه للمستمع يتأمل فيه هو: إيه معنى مفهوم الفجر بجد بعد المرور بظلمة عميقة زي اللي بيوصفها الكاتب؟ هل هو دايماً مرادف للأمل والتجديد، ولا ممكن ياخد معاني تانية يمكن تكون أعقد أو حتى مأساوية أكتر في سياقات المعاناة القصوى دي؟ قوة الحكي الشخصي زي ما شفنا بوضوح هنا بتكمن في قدرته الفريدة إنه يدي وش إنساني للمعاناة ويخلي الأرقام والإحصائيات قصص حية محسوسة ومؤلمة بتدعونا مش بس للتعاطف، لا، يمكن كمان للتفكير في مسؤوليتنا الجماعية.